الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، خفقات مكية، وهذه آخر حلقة في الحديث عن الهجرة. والحديث عن الهجرة حديث ذو شجون وحديث عظيم جدا، ليس سردا للتاريخ، ولكن بناء للدولة وإقامة للحق وإبلاغا للخلق. الهجرة كما ذكرت لكم أنها ليست هروبا من الظلم والاستبداد فحسب، ولكنها في الحقيقة هي بحثا عن وطن وعن أرض وعن قوم يستطيع أن يبلغ منهم الداعية أو من خلالهم الداعية الحق إلى الخلق. وهذا ملخص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني أبلغ دعوة ربي. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب الكرام يبحثون عن رغد عيش أو يبحثون عن أمن وأمان من أجل سلامة أنفسهم وأموالهم وأهليهم، إنما كانوا يبحثون عن وطن وعن أرض ينطلق من خلاله إلى جميع بقاع الأرض، إلى أصقاع المعمورة، لإبلاغ الخلق الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنني ذكرته وكلكم تحفظونه، وهو حديث عمر بن الخطاب في النية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان لنا وقفة ولابد أن يعني نركز فيها قليلا، وهي: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل المتمثل في الهجرة مع الكلام على النية، على الرغم أنه ما من عمل صالح، بل ما من عمل إلا وافتقر إلى نية وقصد. كل عمل يعمله ابن آدم مسلما كان أو غير مسلم هو له من وراء هذا العمل قصد ونية، ولكن الإسلام يعني هذب هذه المقاصد وهذب هذه النيات فجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، حتى يخلص الإنسان لربه فيوفق في دنياه وينعم في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن حال كل الأمم، بل كل الأنبياء والرسل ومن أرسل إليهم الأنبياء والرسل، أن الأمر كان واحدا كله، أن الأمر كان واحدا كله لكل هؤلاء الأمم ولكل هؤلاء الأنبياء والرسل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الأمر الذي يعني عمم على جميع الأنبياء والرسل، بل هذا هو الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق، بل هذا الأمر الذي خلق الله من أجله الدنيا والآخرة، وخلق الجنة والنار والسماوات والأرض والصراط والكتاب والقبر والحساب والميزان والحوض، كل ما خلق في الكون، كل ما تراه عينك وسمعته أذنك، كل ما خلق وكل ما سيخلق، كل هذا من أجل هذه القضية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنت خلقت لتعبد الله، ومش أي عبادة، لابد أن تعبده مخلصا له الدين، وأن تعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم عرج على هذا العمل وهو الهجرة، هذا لبيان خطورة الهجرة.
لم يذكر الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة ولا بر الوالدين ولا الصدقة ولا غيره، إنما ذكر الهجرة، لأن الهجرة هي يعني على قاعدتها تبنى الأمم وتبنى الدول وتبنى الحضارات. كل حضارة بنيت على غير الإخلاص زالت، وكل حضارة تبنى اليوم على غير الإخلاص لله ستزول حتما. حضارات كثيرة جدا زالت، حضارة قوم هود وحضارة قوم صالح وحضارة قوم نوح وحضارة قوم إدريس وحضارة قوم لوط وحضارة قوم يعني شعيب، كل الأنبياء والرسل جاءوا إلى أقوام كان عندهم حضارات وتقدم، وكان عندهم نظرة للمستقبل وتنمية واهتمام، لكن لما كانت حضارتهم هذه على غير الإخلاص لله تبارك وتعالى، على غير هذه القاعدة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أين حضارة الإغريق؟ أين حضارة الرومان؟ أين حضارة الفينيقيين؟ أين حضارة السبئيين؟ أين حضارة الفراعنة؟ أين حضارة قوم عاد؟ أين حضارة قوم إرم؟ أين حضارة قوم ثمود؟ كل هذه الحضارات أصبحت أثرا بعد عين، تمر على ديارهم وتمر على آثارهم، تضرب كفا بكف. أن كان يوما من الأيام في هذه الأرض وفي هذه المباني قوم يعيشون يتنعمون ويتبغددون في نعم الله تبارك وتعالى. ما الذي حدث؟ دمر الله عليهم. لماذا؟ بسبب ذنبهم، لم يعبدوا الله مخلصين له الدين كما أمروا، ولم يلتزموا بما جاء به الأنبياء والرسل، فكانت النتيجة حتمية أن تزول هذه الحضارة. لذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وقلنا أن الهجرة هي بداية فجر البشرية الجديد والممتد إلى قيام الساعة، فلا بد أن تكون هذه الهجرة خالصة لوجه الله، لأن هؤلاء المخلصين الذين سينتقلوا من مكة إلى المدينة سيبنون دولة هدفها الأساسي تعبيد الخلق للحق سبحانه وتعالى، تعبيد الناس لرب العالمين. فالهجرة ليس هدف لذاتها، والدولة ليس هدفا لذاته، وبناء المجتمع ليس هدفا لذاته، وإنما هو لأجل تحقيق هذه الغاية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قالوا الآن خافنا بنو الأصفر، الروم خافوا من قدامنا وهربوا، وخافنا بنو الأصفر وخضعت لنا الجزيرة، فهيا نصلح أموالنا وذروعنا وتجارتنا. احنا كنا سايبين بقى الشغل بقى والتجارة والزراعة وده، وسبنا دنيانا كده علشان الجهاد، خلاص بقى الدنيا كلها بقت سلام لينا وكله بقى آمن بينا وكله بقى مستسلم لهذه الدولة العظيمة التي قامت، يلا بقى نشوف بقى شغلنا ونشوف بقى أرضنا ونشوف محلاتنا ونشوف تجارتنا ونشوف أموالنا ونشوف نسائنا وجوازنا وطلاقنا ونشوف دنيانا بقى. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الناس يقرؤون هذه الآية ويحملونها على غير ما أنزلت بسببه. أنزل الله هذه الآية لما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفتوا إلى الدنيا فيصلحوها، فقال الله التفاتكم للدنيا وإصلاحها دون قيامكم بأمر هذا الدين وبالجهاد في سبيل الله وإبلاغ الحق إلى الخلق هو إلقاء بأيديكم إلى التهلكة. الدنيا تهلك، الدنيا تهلك، لا يعني نحن لا ننادي بترك الدنيا كما لا نأمر الناس بترك الآخرة، بل لابد من اجتماع الدنيا بالآخرة، كما قلت لكم الدنيا مطية الآخرة، هي الركوبة اللي هنركبها عشان توصلنا للآخرة، فكيف يأمر الإسلام بهجرانها، وكيف يأمر الإسلام بإفسادها، وكيف يأمر الإسلام بخرابها؟ أبدا. ما أمر الإسلام بخراب الدنيا، ما أمر الإسلام بفساد الدنيا، ما أمر الإسلام باجتناب الدنيا، لكن خذ من الدنيا بقدر أن توصلك للآخرة، اهتم بالدنيا بقدر أن تبلغ الدعوة التي خلقت من أجلها، اهتم بالدنيا بقدر ما تأخذ منها مطية توصلك إلى الله تبارك وتعالى كما يرضى ويحب جل وعلا. فحينما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يثني بقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى ما هاجر إليه دليل على الاستخفاف بهذا الهدف الغير نبيل، أن يهاجر من أجل امرأة، أو أن يهاجر من أجل تحسين مستوى المعيشة، أو أن يهاجر من أجل رفع يعني قيمة الدراهم والدنانير التي معه، أو أن يهاجر من أجل أن يتاجر. هذه هجرة مذمومة لا قيمة لها، لأنها من أجل دنيا فانية، سرعان ما ستفنى الدنيا ويحمل أوزاره إلى الآخرة. لكن إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله فإن هذا المهاجر قد وقع أجره على الله، فهجرته إلى الله ورسوله لن يثيبه عليها ولن يشكره عليها إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيكون جزاؤه فيها جزاء لا تعرف له نهاية. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سبحان الله، هذه الهجرة التي يعني هاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، قلنا هدفها وغايتها هو إقامة الدولة من أجل إيصال الحق إلى الخلق. من يأويني أبلغ دعوة ربي. الرسول يريد مكانا آمنا مستقرا من أجل إيه؟ من أجل أنه يرتاح، من أجل أنه يأكل ويشرب، من أجل أن يعمل تنمية اقتصادية، من أجل أن يلبس كويس، من أجل أن يتبغدد ويتفسح، من أجل أن يبقى فيه تنمية، أبدا. إنما يريد مكانا آمنا مستقرا ليبلغ من خلاله الحق إلى الخلق. وهذا كان ظاهر جدا أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ماذا صنع؟ ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة إلى المدينة؟ أول ما صنع أنه بنى المسجد. أول ما صنع، لأن المسجد هو نواة الدولة ونواة المجتمع المسلم، بل وهو منطلق المسلمين إلى كل فروع العمل سواء الدنيوي أو الأخروي. بيت أو بلد لا مسجد فيه، بلد على شفا حرف شفا جرف هار فانهار بهم في نار جهنم. لابد من المسجد أولا، ثم انطلقوا من المسجد إلى الدنيا. انطلق من المسجد إلى التآخي بين المهاجرين والأنصار، عمل رابطة بين أبناء الدين الواحد، بين البذرة الأساسية واللبنة الأولى لهذه الأمة الباقية المتجذرة في التاريخ إلى قيام الساعة. ثم عمل مواثيق لسلام اجتماعي بين المسلمين وبين جميع الطوائف اللي موجودة في المدينة، وعلى رأسهم اليهود وبقايا المشركين وبقايا النصارى لو كان فيها نصارى. عمل سلام اجتماعي حتى يستقر المجتمع ووثيق الدفاع مشترك عشان يبقى فيه استقرار في هذه الدولة الوليدة. ثم بعد ذلك لما جاء المشركون ليقاتلوه كان مطمئنا على ظهره، مطمئنا على المدينة، فخرج هو والمؤمنون معه في غزوة بدر وانتصر، وفي غزوة أحد وانتصر في البداية، ثم حدث لهم بلاء في نهايتها، ثم في غزوة الخندق لما خندق حول المدينة وجاء المشركون في 10,000 فارس أحاطوا بالمدينة وأرادوا أن يقتحموها على رسول الله وعلى أصحابه ليستأصلوا شأفة هذه الدولة الوليدة، ولكن الله تعالى غالب على أمره فنصر المؤمنين وهزم المشركين واليهود والملحدين. ثم بعد ذلك كان صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية ماذا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص بقى عمل صلح مع المشركين وما بقاش في حرب لمدة 10 سنين، يعمل ايه؟ هل يتوجه الى يعني ما يسميه الناس إلى التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية إلى آخره، لا، هو فعلا هذه الأشياء كانت أمام عينه صلى الله عليه وسلم، كان هناك تنمية في جميع المجالات، لكن كان هدفه الأساسي هو دعوة الخلق إلى الله. بعث على طول رسله إلى الملوك والأكاسرة والقياسرة، ملك البحرين، ملك اليمن، ملك مصر، المقوقس، وهرقل عظيم الروم، وكسرى عظيم الفرس. بعث الرسائل إلى كل هؤلاء الملوك يدعوهم إلى الله ويدعو شعوبهم معهم إلى الله وإلى توحيد الله تعالى وعبادته لا شريك له. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. كان ممكن يقول بقى خلاص الدنيا يعني استقرت بقى وخلاص، ونخلينا في حالنا وخلينا في بلدنا ونقفل حدودنا ونهتم بحالنا. لا، القضية مش كده خالص، القضية مش دنيا يا اخوانا، القضية مش دنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا بيمثل الدنيا في هذه النقاط، قال: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكأن الدين هو أن تبذل المهج، تبذل المال والنفس من أجل وصول الحق إلى الخلق. هو ده، هو ده الدين، هو ده أصل الدين. ليس مجرد ركعات تؤديها وأيام تصومها وأذكار تذكرها وصدقات تتصدق بها. أصل الدين إبلاغ الحق إلى الخلق. أنت ما خلقت أيها المسلم لنفسك، أنت خلقت لتكون بوقا، لتكون موصلا للحق إلى موصلا الحق إلى الخلق. هذا هو الهدف الأساسي الذي بعثك الله تبارك أو خلقك الله تبارك وتعالى من أجل. إذن أيها المسلم الكريم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عمل إيه؟ قلنا المسجد الأول وآخى بين المهاجرين والأنصار، عمل سلام اجتماعي مع اللي موجودين، ثم بعد ذلك عمل تنمية اقتصادية واهتم باقتصاديات البلد من الزراعة وغير ذلك، وكان يهتم غاية الاهتمام ببكورة الثمار، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في المد والصاع والقفيز، ويبارك في الثمار، ويبارك في التمر، ويبارك في أموال أهل المدينة، وأن يبعد عن المدينة الحمى، ويبعد عنها الأعداء، ويبعد عنها كذا، لأنها دولة وليدة. ثم صلى الله عليه وسلم رسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مبدأ العدالة الاجتماعية، هذا مبدأ في غاية الأهمية. ومن قبل هذا المبدأ مبدأ الحرية، لم يجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على أن يدخل في الإسلام. ذهب إلى المدينة كما قلت لكم، وهناك يهود، وهناك بقايا من المشركين، وبقايا ممن لم يسلموا، وهناك منافقين، وهناك المهاجرون والأنصار، ولكن عليه وسلم لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام. كان يناظر اليهود ويناظر النصارى ويناظر رسل الملوك والأكاسرة والقياسرة، ولا يجبر أحد على الدخول في الدين. وهذا معناه أنه لابد أن تدخل في الدين بكل حريتك وبكل إرادتك. لا يقبل الله تعالى عقيدة من أحد أجبر عليه، لابد أن تكون عقيدتك خالصة لوجه الله. وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن المسلم يتفلك من عقيدته. لما نقول في حرية في العقيدة وأنه ما فيش إكراه في الدين، مش معناها أن المسلم يسيب الإسلام، ده مفهوم فاسد ومفهوم خاطئ. معناها ان غير المسلم لا يجبر على الدخول في الاسلام ابدا، ولا يضيق عليه من اجل ان يدخل الاسلام ابدا بحال من الاحوال. لكن المسلم ما دام دخل في دين الاسلام وجب عليه ان يلتزم به وينضبط به ويقوم به، ولا يحل له ان يرتد عنه ويقول مثلا حرية شخصية، وربنا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا طبعا، الله تبارك وتعالى حينما يقول هذا يقول على سبيل التهديد، لما يقول فمن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش معناه انك انت حر تؤمن وتكفر من باب ان هذا امر مباح، لكن هذا يهددك ان امنت فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى من المحسن، من السعداء في الدنيا، ومن أهل الإحسان والرضا في الآخرة. وإن كفرت فكما يقال ذنبك على جنبك، فإن عذابي، إن عذابي لشديد، لإن كفرتم إن عذابي لشديد. فمش معنى إن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كان مسلم يسيب الإسلام أو ينتقل من الإسلام إلى المسيحية أو اليهودية أو الإلحاد، كما رأينا كثير من شبابنا اليوم للأسف الشديد يتكلم في الإلحاد ويلحد وينحرف عن دين الله تبارك وتعالى بزعم أن دي حرية شخصية. لا، ليست لك حرية بعد أن تدخل الإسلام. هذا يسمى خيانة عظمى بقى في الإسلام، وهذه ردة. وقد حدد الله تبارك وتعالى حدا لمن ارتد عن الإسلام، قال من بدل دينه فاقتلوه. وهذا لا يكون بحال أحوال إلا بعد العرض على القاضي، والقاضي يعرض عليه الإسلام ويبين له سلامة الإسلام من كل ما يعني آه في رأسه من شبهات، ويزيل شبهاته ويحبس من أجل أن يعرف وتزال كل الشبهات اللي عنده. بعد ذلك إن أصر على الردة فالأمر للقاضي وللحاكم هنا، يقيم عليه حد الله تبارك وتعالى حتى يكون عبرة لمن يهزأ ويلعب بالإسلام. لأن الارتداد زي بالضبط إيه؟ زي الخيانة العظمى، زي واحد بيتفق مع أعداء بلده على تخريب بلده، دي سمى خيانة عظمى. لابد أنه هو يعني يحاكم، وفي كل الأعراف الأرضية الآن وفي كل البلاد الخيانة العظمى يعني حدها الإعدام والقتل عندهم. فكذلك في الإسلام، مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مبدأ الحرية، حرية الاعتقاد، بمعنى أنه أنت حر تدخل الإسلام أهلا وسهلا، ما دخلش الإسلام يبقى تلتزم بأحكام الإسلام، الحكم العام بتاع الإسلام في البلد اللي أنت عايش فيها. طيب لو دخلت الإسلام يلزمك الالتزام بالإسلام. أيضا اهتم بتأسيس مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات، كما اهتم بتأسيس مبدأ القضاء الذي يحقق العدالة الاجتماعية. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف يعني أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وهذا قاله في المرأة المخزومية التي أراد أسامة بن زيد أو غيره أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها، فلا يقام عليها حد القطع في السرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا. ولا بد من المساواة وأن يكون الناس سواسية أمام القضاء، فأقام نظاما قضائيا عادلا، بل وجعل الإيمان مرتبط بهذا بهذه المؤسسة. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش هينفع إيمانك ولا إسلامك دون أن تتقاضى في قضائك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن ترضى بما قضى الله ورسوله وتسلم لذلك تسليما حتى يقر لك الإيمان. وفي غير المسلمين يلزمهم أن يراجعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما كتب في وثيقة المدينة أنه صلى الله عليه وسلم إذا اشتجر يعني من بالمدينة بعضهم مع بعض أو أحدهم مع الآخر، سواء كان من أمة الإسلام أو من أمة اليهود أو من غيرهم، فالواجب عليهم أن يرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا اليهود حينما ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة المرأة والرجل الذي زنيا من في اليهود، فإنه عليه السلام قال حدهم الرجم، قالوا لا إحنا لا نجد الرجم عندنا في كتابنا، قال بل هو في كتابكم، فجيء بالتوراة فقرأها يعني حاخامهم وحب يداري الآية اللي فيها أو الكلام اللي فيه إقامة الحد بالرجم. فسيدنا يعني زيد بن حارثة قال له ارفع يدك، وقرأ الكلام اللي تحت يده فإذا فيه الرجم، فرجمت اليهودي واليهودية لزنا زنيا كما أمر الله تعالى في التوراة وكما أمر الله تبارك وتعالى في القرآن وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم. وذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينازع علي بن أبي طالب في درع، وذهب يهودي ينازع آخرا في دراهم وإلى آخره. وهذا أمر مشهود ومعروف به أن كل اللي عايشين في البلد بيتحاكموا إلى القانون العام بتاع البلد. أي بلد في الدنيا كده، لو رحت أمريكا ورحت فرنسا ورحت بريطانيا ورحت جنوب أفريقيا، أنت ملزم بقانون هذه البلاد التي أنت تعيش فيها لمدة أو مهاجر إليها أو قائم فيها إلى آخره. فبلاد الإسلام دينهم وشريعتهم وقانونهم العام وشرع الله تبارك وتعالى الذي أنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا الصرح العظيم، حرية الاعتقاد، أقام حرية العدالة الاجتماعية، وألزم الجميع أن يكونوا متعاونين متحابين كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. والفقير وللفقير حق في مال الغني، وعلى الغني أن يعطي الفقير حقه بنفس راضية وبسعادة، بل يقول الغني للفقير إذا ما جاءه ليسأله حاجته مرحبا بمن جاء ليحمل زادي إلى الآخرة. وأن حق الفقير هنا يعني الفقير لا يأتي لأجل سؤال ما زاد عن حاجتك، لا، إنما يأتي من أجل أن يأخذ حقه في مالك، كما قال الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كل هذا من أجل ماذا؟ يعني الانتقال وبناء المسجد والتآخي بين المهاجرين والأنصار وإقامة الوثيقة وثيقة المدينة والتألف ما بين فئات المجتمع وترسيخ مبدأ الحرية الاعتقاد وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وإقامة كل هذه النقاط العظيمة وإقامة مؤسسة القضاء والعدل بين الناس والمساواة بينهم. كل هذا ليه؟ لكي ينطلق بالدعوة إلى بقاع الأرض. هو ده الهدف، مش الهدف إقامة مجتمع فحسب وتنتهي القضية على كده، لا، الهدف هو أن تنطلق بقى بالدعوة إلى بقاع الأرض. أول ما تم صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، تاني سنة راح على طول لقضى العمرة، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يبعث برسائله ورسله إلى الملوك والأكاسرة والقياصرة يدعوهم إلى الله، ثم بعد ذلك جاء فتح مكة وغزو الحنين وانطلقت الدعوة إلى بقاع الأرض. لم يكن الهدف إلا إقامة دين الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لرب العالمين بكل رحمة وبكل عفو وبكل رفق. الإسلام لا يعرف سفك الدماء من أجل أن يدخل الناس في دين الله تعالى، لا يعرف التهجير، لا يعرف الظلم، لا يعرف الاستبداد. الإسلام دين الرحمة، دين الرفق، دين المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزيد لأسامة ابن زيد حينما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، الراجل دوت قاعد يقاتل برجل مشرك، قاعد يقتل في المسلمين، قتل واحد واثنين وثلاثة واربعة وأصاب يعني مثلهم، فجري وراء سيدنا أسامة وبدأ في قتاله، فإذا بالرجل يعني لا يصمد أمام أسامة بن زيد. الرجل يحمي الدار وراء شجرة وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص استسلم وآمن. فسيدنا أسامة يعني لم يرضى منه هذا، وظن أنه يقول هذه المقالة من أجل أن يهرب من القتل ومن أجل أن يهرب من الموت، وإنما قالها يعني من باب دفع الموت عن نفسه، ما قالهاش اعتقادا. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الموقف، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أسامة، أشققت عن قلبي؟ انت شقيت عن قلبه فعرفت أنه هو قالها من أجل أن يدفع عن نفسه الموت أو عشان خايف؟ قال: لا. قال: يعني ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: تمنيت أن لم أسلم إلا الآن. بمعنى أنه يعني رأى أن هذه الفعلة التي فعلها قد محت كل حسناته التي سبقت، محت كل حسناته، وكيف يصنع أمام ربه ويقول ربه يعني قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. هذا حرص الإسلام على أن يؤمن الناس. شوف بعض رجل بعد ما عمل كل اللي عمله ده، مجرد ما قال لا إله إلا الله خلاص عاصم دمه وماله وقبله الإسلام وفتح له ذراعيه ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وسومح على ما قبل ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حرصه الشديد أن يدخل الناس في الدين. يا أخوانا، لا تسمعوا لمن يقول أن الإسلام انتشر بالسيف، أو أن الإسلام متعطش للدماء، أو أن الإسلام يقهر المرأة، أو أن الإسلام يظلم الفئات الأخرى، اليهود أو النصارى أو أي أقلية. كل هذا كذب على الإسلام. لم تعرف البشرية دينا ولا دولة قامت برعاية الأقليات كدولة الإسلام وكدين الإسلام. لم تعرف البشرية دينا ولا دولة يعني يدخل الناس في هذا الدين أفواجا بغير ضغط. يعني كم بلد فتحت بالسيف، وكم بلد فتحت بالقرآن وبالدعوة إلى الله. يعني الكثرة الكافرة فتحت بالدعوة، قلة قليلة فتحت بالسيف، وإنما السيف بعدما يرفضون الإسلام ويرفضون الجزية ويأبون إلا القتال، ولا يقاتلون فلاحا، ولا يقاتلون عابدا في صومعة، ولا يقاتلون امرأة، ولا يقتلون صبيا، ولا يحرقون زرعا، ولا يحرقون بيتا، ولا يسرقون مالا، ولا يهتكون عرضا، إنما يزيحوا هذه الطغمة الظالمة من أمام الناس حتى يوصلوا الحق إلى الخلق. هذا هو الإسلام، كما قال ربعي بن عامر حينما سأله رستم عظيم الفرس في حين قائد القوات في الفرس، فقال له: ما جاء بكم يا ربعي إلى بلادنا؟ قال: جئناكم لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. شوف الجمال، شوف الجمال، يعني وده مش كلام، ده حقيقة واقع، ده حقيقة واقع. لم يكن المسلمون يتعطشون للقتال ولا للدماء ولا إلى سفك الدماء، إنما يتعطشون ليدخل واحد في دين الله تبارك وتعالى. إنقاذ نفس من النار هو الهدف الأساسي عند المسلمين. ليس هدفنا مال، وليس هدفنا دنيا، وليس هدفنا دماء، وليس هدفنا قهر الناس ولا ظلم الناس، إنما هدفنا أن نأخذ بيد الناس إلى صراط الله المستقيم. كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال فتدخلونهم الجنة. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. إذا جاء بقى في بعض المسلمين يعني أساءوا إلى الإسلام أو فعلوا أفعالا وألصقوها بالإسلام، هم بقى يعني هم ذنبهم على جنبهم كما يقال. إذا جاء بعض المسلمين فهموا الإسلام خطأ، يبقى ده ذنبهم على جنبهم، لم يسألوا أهل العلم وأهل الذكر الموثوق بهم. إذا جاء بعض المستشرقين وأعداء الإسلام طعنوا الإسلام في ظهره أو زعموا أن الإسلام دين الإرهاب ودين الظلم ودين سفك الدماء، فهؤلاء ما أرادوا إلا أن يطعنوا في دين الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. أيها المسلمون الكرام، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى بقاع الأرض، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ودخلت كل جزيرة العرب في الإسلام، وحتى وصل خبر الإسلام إلى المقوقس عظيم مصر حينها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، ومن ضمن الهدايا ماريا القبطية التي ولدت للرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، ثم مات بعد 6 أشهر. ويعني وبعثه لهذه بهذه الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار أن هذا نبي وهذا رسول، ولكنه لا يريد أن يدخل في الإسلام. هرقل لنفس الكلام أقر أن هذا النبي إن كانت هذه المواصفات التي وصفها له أبو سفيان صحيحة، فهذا هو النبي الذي ذكره الله في التوراة والإنجيل. ويقول هرقل: لو أنا كنت عنده، لو أني أتجشم الوصول إليه أستطيع أوصله ومحدش يمنعني من البطارقة والدهاقنة ووزراء السوء الذين حوله، لو ما منعني، لو هؤلاء لم يمنعوني لذهبت إليه ولا غسلت عن رجليه. وهذا كان عند النصارى أن يغسل رجلين، يعني هذا معناه أنه هو يخضع له ويقر بنبوته ورسالته وأنه النبي لا كذب. كسرى لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه: اللهم مزق ملكه كما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحرين أذعنت، اليمن أذعنت، أذعن الناس جميعا ودخلوا في دين الله، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام قد انتشر في ربوع الجزيرة العربية وعلى أطرافها. ثم بعد ذلك بقى في بعد خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فتحت مشارق الأرض ومغاربها حتى وصل الإسلام إلى الصين شرقا وإلى المغرب والأندلس غربا، ودخل إلى حدود فيينا وحدود فرنسا، ودخل إلى أواسط أوروبا البوسنة والهرسك والجبل الأسود وغير ذلك على يد الدولة العثمانية. ثم انتشر الإسلام في كل بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأنه لن تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام كل بيت من مدر أو وبر، يعني حضر أو قرى، ناس متحضرين أو ناس فلاحين أو مش متحضرين، يعني يعيشون في القفار ويعيشون في الصحاري أو يعيشون في الأراضي المزروعة أو ما شابه ذلك. قال: لن تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. الإسلام دخل كل مكان يا أخوانا، حتى الحوادث الكبار التي اتخذها الأعداء ظلما وجورا وألصقوها بالإسلام كانت سببا في إسلام يعني أناس كثر. الإسلام في فرنسا يعني الأعداد يعني تدخل يوميا بالمئات في الإسلام، في ألمانيا، في بريطانيا، في اسكتلندا، في أمريكا، في جنوب أفريقيا، في كثير من مجاهل أفريقيا، يعني الدعاء هناك يعني يتحركون بين الناس والناس تقبل على الإسلام إقبالا عجيبا جدا، لأن الإسلام لا يطلب منك إلا أن يتعلق قلبك إلا بالله، لا يطلب منك إلا أن تكون عبدا لله، لا يطلب منك إلا أن تكون مخلصا لله، لا يطلب منك إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا يطلب منك غير ذلك. هذا هو الإسلام، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. الإسلام لا يضحك على الناس بطبيب ولا ببعض المأكولات وبعض المشروبات وبعض المدارس كما تفعل الحملات التبشيرية والتنصيرية من أجل أن يضحكوا على الناس ويدخلوهم في النصرانية بمثل هذه المواد التموينية ومثل هذه العلاجات ومثل هذا، ودينهم خارب وخاون من الداخل. المسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو فقير وليس معه شيء، ولا يعني يعد الناس بشيء، إنما يعدهم الجنة في الآخرة. أنتم ما خلقكم، من خلقكم؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء، وأن تقيموا شريعته وتتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، والجزاء الجنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في صلح في بيعة العقبة الثانية، حينما سأله الأنصار فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آويناك ونصرناك وآمنا بالله ورسوله وأقمنا دينه، ما الذي لنا في النهاية؟ قال الجنة. لا وعدهم بإمارة ولا وعدهم بوزارة ولا بحكومة ولا برئاسة ولا غيره، إنما وعدهم الجنة، لأن الهدف كما قلت لكم من الهجرة ومن إقامة الدولة هو إبلاغ الحق إلى الخلق. هذه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هاجرها من أجل أن يأويه يعني أهل المدينة فيبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، أقام الدولة من أجل أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى، وكان يتقطع حزنا أن يتخلف الناس عن دين الله تعالى. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. فصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهجرة درس عظيم لابد أن نعيشه ونتعايشه ونقيم دين الله تعالى ونقوم بالمهمة التي خلقنا من أجلها، إبلاغ الحق إلى الخلق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه نهاية حلقة الهجرة ونهاية حلقات الهجرة في برنامج خفقات مكية. إن شاء الله تعالى يعني إخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم جميعا، من الأحد القادم هيبدأ برنامج جديد في نفس الموعد الساعة 9:30 برضو، لكن اسمه من وراء حجاب. من وراء حجاب هيكون معنا دكتور في جامعة أكتوبر، وهو برنامج اجتماعي، سأكون أنا ودكتور محمود مع بعض في هذا البرنامج، وسنناقش فيه المشكلات التي تحدث من وراء حجاب، تحدث في بيوت الناس. هذه المشكلات سواء كانت مشكلة خاصة بالإناث، سواء مشكلة خاصة بالذكور، سواء مشكلة خاصة بالمقبلين على الزواج، سواء مشكلة خاصة بالمتزوجين حديثا، أو مشكلة خاصة بمن قضوا عمرا طويلا في الزواج ونبتت بينهم بعض المشاكل، سنحاول أن نتحاور في كل المشكلات الخاصة بالمجتمع وبالذات مجتمع المتزوجين ومجتمع الذين يقبلون على الزواج، ومن حدثت لهم مشاكل في الطلاق أو في الترمل أو ما شابه ذلك. هذا برنامج ثري جدا جدا إن شاء الله تعالى، وسينتفع الجميع به، وهو برنامج متواصل مع الناس، وفيه تقارير يعني من الشارع وتقارير من أمام المحاكم وتقارير من البيوت، حتى نستطيع أن نحل مشكلتنا. وأنا دايما بقول الطريق من هنا، إذا بدأنا بإصلاح البيت وإصلاح الأسرة فلابد أن ينصلح المجتمع. الأسرة نواة في المجتمع، والمجتمع هو بداية الانطلاق. ورسول الله يعني اهتم بالأسرة، وكان فرح المسلمين بميلاد عبد الله بن الزبير في المدينة بعد الهجرة فرح عظيم جدا جدا جدا، لأن هذا أول مولود يولد في الإسلام بعد الهجرة، وكذلك يعني كان فيه كسر لما أشاعه اليهود إن اليهود عاملين أعمال وأسحار للمسلمين عشان ما يخلفوش ويندثروا وينتهي نسلهم، فربنا سبحانه وتعالى يعني خيب يعني مسعاهم وأفسد خططهم، وأنجب المسلمون المئات والآلاف والملايين حتى ملأوا الدنيا أمة بحجم هذه الأمة العظيمة مليار وخمسمائة مليون مسلم، أمة يجب أن تقوم بمهمتها. لو قامت الأمة بمهمتها التي خلقت من أجلها إن شاء الله في سنة واحدة سيسلم أهل الأرض جميعا إن شاء الله. موعدنا في الأحد القادم من وراء حجاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يتقبل منا ما قدمناه في خفقات مكية، وأن يعيننا ويوفقنا ما سنقدمه إن شاء الله تعالى في من وراء حجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في طاعة الله ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.